فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في ذكر تفسير كلام الله سبحانه وتعالى وذكر الفوائد المستنبطة من آيات القرآن العظيم، وكلامنا موصول في تفسير سورة البقرة. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول الله عز وجل في ذكر مواقف بني إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل مخبرا عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. مر معنا في المجلس الماضي أن الله عز وجل أكرم بني إسرائيل فأنزل عليهم المن والسلوى. قال جماعة من أهل العلم: المن الطعام الذي يساق للإنسان من دون تعب، وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة، يعني الفقع المعروف الذي نأكله ويأكله بعضنا في أيام الشتاء خصوصا، أن الفقع هذا من الكمأة التي أنزلت وأعطيها بني إسرائيل. والسلوى نوع من أنواع الطيور، لحمه طيب وجميل جدا. فبني إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى، يعني هذا الطعام نوع واحد، وإن كان يساق لنا من دون تعب ولا كد، مع أن الله أكرمهم بطعام من النبات وطعام أيضا من اللحم الطيب الجميل. وبعض الناس يذكر عن الطيور ويعني الحمام، يقولون هذا الطعام طعام الملوك لنفاسته وعظيم فائدته، ولكن بني إسرائيل قابلوا هذه النعم بكثرة التشكي. قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، نريد أطعمة متنوعة ومتعددة، فادع لنا ربك. لاحظوا ماذا قالوا، ما قالوا يا موسى ادعو ربنا سبحانه وتعالى، فادع لنا ربك. وموسى عليه الصلاة والسلام صبر عليهم صبرا عظيما، وهم الآن يطلبون منه بهذه الطريقة ويأمرونه أمرا أن يدعو الله ربه لهم. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، قالوا البقل النبات الذي لا ساق له، وغالبا يكون من الخضروات وقثائها. القثاء بارك الله فيكم هو يعني من الخضروات الخيار المعروف، والقثة نوع من يعني قريب جدا من الخيار الذي نأكله، يعني خاصة في موضوع السلطة. قالوا: وفومها، الفوم هو الثوم المعروف، وعدسها وبصلها. فموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني طلبكم عجيب، الله عز وجل أكرمكم بلحم وأكرمكم بالمن، ثم بعد ذلك أنتم تقولون نريد مثل هذه الأطعمة وهذه البقوليات وهذه يعني الخضروات، هذه موجودة في كل مكان. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، يعني ادخلوا أي مدينة من المدن. وليس المقصود في قول جماعة من أهل التفسير في هذه الآية اهبطوا مصرا أي مصر المعروفة، قالوا لا، اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار، فإن لكم ما سألتم، هذا ستجدون في كل مكان. أما المن والسلوى هذا رزق عظيم من الله عز وجل سيقى لكم. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، تساق لهم النعمة تلو النعمة فيكفرون بهذه النعم، يرون الآية تلو الآية فيكفرون بآيات الله. وليس هذا فحسب، بل ويقتلون النبيين بغير الحق، نسأل الله العفو والعافية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي وقعت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لأنهم وقعوا في هذه المخالفات وأتوا بهذه الأمور القبيحة وهذه الأمور العظيمة، نسأل الله العفو والعافية. في هذه الآيات عدة فوائد. من هذه الفوائد: أخي الموفق الكريم، أختي الموفقة الكريمة، لا يكون الإنسان ممن يستبدل نعمة الله عز وجل عليه بالشيء الذي هو أدناه أو يتململ من النعمة والعياذ بالله. بعض الناس خير الله عز وجل عليه عظيم، تجد كأن عايش في جحيم، دائم الشكاية، كثير الهم والغم، وكثير الكلام في أشياء كأنه قليل حمد وشكر وثناء على الله عز وجل. وهذا لا شك ولا ريب أنه باب قبيح جدا من أبواب الخطأ والمنكر. نسأل الله العفو والعافية. خير الله عز وجل علينا عظيم، والإنسان يعني كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني بعض الموظفين تسأل كيف حالك، يقول زفت ولله الحمد. لا تقل هذا، احمد رب العالمين. ترى كثير من الناس ما عندهم وظائف، احمد رب العالمين أولادك بصحة وخير وعافية. تخيل بعض الناس عنده 4 أو 3 من أولاده اللي مصاب بمرض، اللي عنده يعني شيء عاهة معينة، إعاقة معينة، وانت الله عز وجل من عليك بالعفو والعافية. فلذلك المسلم دائما وأبدا ما يتململ نعم الله عز وجل عليه. ولنعلم بارك الله فيكم أن الذنوب والمعاصي من يعني خطورتها أنها سبب للذل والهوان. نسأل الله العفو والعافية. وقد خاب من دساها، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما ذكر الله عز وجل تكذيب المكذبين ذكر جزاء الصادقين. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا أهل الإيمان بالله عز وجل وبنبينا صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا اليهود الذين كانوا على الإيمان والتقوى ما كذبوا بموسى، والنصارى الذين آمنوا بعيسى وما كذبوا بعيسى، والصابئين الصابئون بارك الله فيكم قوم ما كانوا من اليهود ولم يكونوا من النصارى، وإنما كانوا يعبدون الله وحده على حسب فطرتهم، وكانوا مبتعدين عن الإشراك بالله عز وجل. هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر، طبعا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر وأركان الإيمان وأركان الإسلام والإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ماذا جزاؤهم؟ يعني في ناس كانوا من اليهود المؤمنين بموسى في أيام موسى، ماذا جزاؤهم؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، أجرهم محفوظ عند الله عز وجل، وأجرهم مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر التقوى والإيمان يجدونه في صحيفة حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم ذكر الله عز وجل موقف آخر من عجائب بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الله عز وجل رفع الجبل على بني إسرائيل، يعني هم تحت والجبل أعلى منهم، وأخذ منهم ميثاقا أن يعبدوا الله وأن يأخذوا الحق بقوة. وهذا أمر عظيم جدا وأمر كبير جدا، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب، هم الآن آمنوا وقالوا آمنا بالله، بعد ما رأوا هذا الجبل مرفوع عليهم فوق رأسهم وفوق رؤوسهم آمنوا بالله عز وجل. ثم بعد ذلك ما الذي وقع؟ ثم توليتم من بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية. يعني بعد كل هذا أيضا تولوا وأعرضوا عن الله لشدة إعراضهم وتكذيبهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومع هذا الله عز وجل تاب على عليهم وعفى عنهم وأكرمهم أيضا بالنعم العظيمة. ثم ذكر الله عز وجل عنهم أيضا قصة من القصص. ما هي هذه القصة؟ حرم الله عز وجل على بني إسرائيل صيد السمك في يوم السبت، فالصيد صيد السمك في يوم السبت عندهم حرام، هذا في حسب هذه الآية. وهؤلاء يعني قوم من بني إسرائيل منع الله عز وجل عنهم هذا الأمر، فماذا فعلوا؟ جعلوا ينصبون الشباك في يوم الجمعة وما يصيدون يوم السبت، وإنما يأخذون هذا الصيد يوم الأحد. الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت حتى يتفرغوا لطاعة الله عز وجل، لكنهم تحايلوا على ما أمر الله وعلى الشيء الذي حرم عليهم. فماذا أمر الله عز وجل وكيف عوقبوا؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. غير الله صورهم وحول أشكالهم، نسأل الله العفو والعافية. قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يعني هذا الأمر يكون عبرة للناس بأن الإنسان إذا تحايل على أمر الله وتحايل للوقوع في المنهيات الشرعية هذا تعجل له العقوبة، نسأل الله العفو والعافية. في هذه الآيات عدة فوائد، من فوائدها بارك الله فيكم أن المؤمن يستبشر بالخير العظيم والجزاء الكبير. بعض الناس صبر على ابتلاءات عظيمة جدا، تجد أحيانا بعض الناس يعاني من مرض 10 سنوات ولا تسمع منا إلا الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. فهنا نذكر هذا الإنسان بقول الله عز وجل: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكثير ما يتناقل الناس عن بعض أهل الصلاح والتقوى أنهم رؤوا بعد موتهم في المنام بأحسن حال، وأن الله عز وجل قد عوضهم التعويض العظيم ورزقهم الفضل الكبير. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا قدر على عبده أن يموت بعض أولاده، فهذا العبد ماذا صنع؟ حمد الله واسترجع. الله يبعث الملائكة والله على كل شيء، والله بكل شيء عليم، يقول لهم الملائكة: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع. فالله عز وجل يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظروا كيف الله عز وجل ما يضيع سعي أهل التقوى وأهل الإيمان، يجدون صحيفة حسناتهم مملوءة بهذه الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. وينقل أيضا عن بعض الصالحين، وهذه من علامات إن شاء الله حسن الخاتمة، أنه عندما يكون في النزع والاحتضار بعضهم يقول لأولاده: جاءوا، رأيت ناس ثيابهم بيضاء، ها هم قد جاءوا. ويقرأ أحيانا بعض الآيات المتعلقة بالجنة. فهؤلاء يعني نرجو أن يكون قد وقع عليهم قول الله عز وجل: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كل خير من عند الله عز وجل: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعض الناس ينجو من حادث السيارة فيؤشر إلى ذراعه ويقول لك: السايق دريول والسايق يعرف يسوق، لذلك ما سوينا الحادث. طيب وين رب العالمين؟ وين الثناء على الله عز وجل؟ بعض الناس يقول لك: لولا أن الطبيب شاطر وإلا كنت بموت في هذه العملية. نقول: أنت شكرت المخلوق، وين شكر الله عز وجل والثناء على ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بالخبر يسر به سجد لله عز وجل شكرا. لذلك كل الخير الذي نحن فيه إنما هو من فضل الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، والله يعيننا على شكر النعم، والله عز وجل يجزي كل من تسبب لنا بخير الجزاء العظيم، ومع إيماننا ويقيننا أن كل هذا بفضل الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم في ذكر قصة تحريم الصيد يوم السبت، وأنهم تحايلوا بوضع الشباك يوم الجمعة وأخذ الصيد يوم الأحد، تنبيه على خطورة التحايل على ما حرم الله عز وجل. يعني بعض الناس، أنا أذكر الآن مثال على بعض أنواع الحيل المحرمة في الشرع وفي الدين، يوم يأتي الإنسان ويحرف نصوص القرآن والسنة فتكون هذه الحيل من الحيل الخطيرة، لأنه فعل الحرام وأيضا برر لنفسه فعل الحرام. يعني بعض الناس مثلا يكون عند قضية مالية، فأحيانا القاضي يحلف هذا الإنسان، يحلف أن يقسمه، يجعله يقسم بالله عز وجل. فتسمع بعض الناس يقول حق هذا الإنسان اللي يبغي يحلف: أخي احلف كذب، وبعد ما تطلع من عند القاضي صوم 3 أيام. يا أخي اتق الله عز وجل، هذا الكلام خطأ شرعا وخطأ حتى من ناحية الفقه، فإن هذا ليس يعني علاج لهذه المسألة. وأنت الآن تتحايل على ما حرم الله عز وجل، فعلى الإنسان أن ينتبه ولا يتحايل على ما حرم الله. يعني بعض الناس مثلا يكون مطلق زوجته الطلقة الثالثة. بدل ما يروح يراجع المحكمة يروح بارك الله فيكم يسأل بعض الأشخاص وما يذكر لهم الحقيقة كاملة، وهو عارف إنه يسوي شيء غلط وغلط كبير جدا، فيقول لفلان الفلاني بأنه طلق زوجته في لحظة غضب شديد ويبالغ في وصف الغضب وغيره، والواقع خلاف هذا. فهذه من الحيل المحرمة، فعلى الإنسان أن ينتبه لخطورة هذه الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذكرون بعضهم بارك الله فيكم أحيانا بعض أنواع يعني النظر في النصوص بارك الله فيكم، يعني يحمد للإنسان ما يعتبر هذا من الحيل المحرم. يعني يذكر بارك الله فيكم أن رجلا كان يحب زوجته حب عظيم جدا، فوقع بينهما خلاف، فالزوجة قطعت زوجها وقاطعته وما تتكلم معها، فحلف عليها وأقسم يمينا عليها إذا ما تكلمت قبل، يعني إذا أذن المؤذن ولم تتكلمي فهي طالق. يعني إذا في الليل سمعت صوت الأذان وما تكلمت فإن أذان الفجر يقصد يعني، فإن هذه المرأة طالق. فالرجل أسقط في يده والمرأة استأنست لأنها تريد يعني الفكة من هذا الزوج. فذهب هذا الزوج إلى بعض الفقهاء وقال له ماذا أصنع وما بقى على أذان الفجر كثير يعني. قال اذهب إلى المؤذن وقل له أن يؤذن في وسط الليل، وهم وعدنها على أذان الفجر. فذهب المؤذن وأذن في وسط الليل، لما أذن المؤذن تكلمت المرأة وقالت الحمد لله افتكيت منك. قال هذا ليس أذان الفجر وإنما هذا أذان قبل أذان الفجر. فهنا يعني ما وقع هذا الطلاق الذي علقه الرجل بأذان الفجر، والله المستعان. ثم قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذه قصة أخرى من عجائب بني إسرائيل. وقعت عندهم جريمة قتل، يعني قتل شخص وما عرفوا من القاتل، كل واحد يلقي اللوم على الآخر، وكادت تقع بينهم فتنة. فماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويشتكون له ويقولون له وقعت عندنا هذه الجريمة. فموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني هم جاءوه في طلب معرفة من القاتل. فموسى يقول لهم اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني المفروض من بني إسرائيل أنهم يقولون آمنا بالله وموسى نبي من عند الله، لن يأمرنا إلا بشيء فيه حق وصدق. فماذا قالوا لموسى؟ قالوا أتتخذنا هزوا، يعني تتمسخر علينا. حاشاه عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، ولكنهم هكذا قالوا. نسأل الله العفو والعافية. شوفوا الإنسان يوم يعني ما يكون على يعني انقياد للأنبياء والرسل. فموسى عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أني يعني أكون من هؤلاء الذين يجهلون في كلامهم، أنا ما اتخذتكم هزوا ولكن قلت لكم ما أمر الله عز وجل به وسمعنا وأطعنا لأمر الله ولما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل يعني ما علاقة البقرة بجريمة القتل؟ سيأتي أنهم يضربون الميت بجزء من هذه البقرة، فالله عز وجل يحيي الميت هذا ويخبر من قتله. فطلب منهم أن يذبحوا بقرة، لو راحوا وذبحوا أي بقرة كانوا قد حققوا ما أمر الله عز وجل به، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليه الله عز وجل. يقول لهم كما قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة هذه تشمل أي بقرة دون ذكر لصفة من صفاتها على وجه التفصيل، فقط مطالبين بشيء واحد أن تكون بقرة، يعني ما يذبحوا شاة، ما يذبحوا ناقة، ما يذبحوا شيء آخر، وإنما يذبحوا بقرة فقط، هذا الذي طلب منه. فشددوا على أنفسهم قالوا ادع لنا ربك. شوفوا الآن كيف يقابلون موسى عليه الصلاة والسلام، ما قالوا يا موسى نرجوك أن تدعو الله ربنا، لا، يقولون له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب ليش يبين لكم ما هي؟ لأنهم شددوا على أنفسهم. فموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم إنه يقول، لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم، إنها بقرة، يعني هذا هو الوصف الأول. لا فارض، الفارض أي المسنة كبيرة في العمر، لا فارض أي ليست كبيرة في العمر. ولا بكر، البكر أي الصغيرة، يعني الوصف الأول أن تكون بقرة، الوصف الثاني ألا تكون كبيرة، الوصف الثالث ألا تكون صغيرة، الوصف الرابع عوان بين ذلك متوسطة بين الكبر والصغر. فافعلوا ما تؤمرون، يعني أيضا بارك الله فيكم إلى الآن يستطيعون أن يجدوا هذه البقرة بسهولة، لأن الأمر يعني وإن كان في الطلب الأول طلب منهم أن يذبحوا بقرة هذا الأمر يسير جدا، الآن طلب منهم أوصاف معينة في هذه البقرة يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا الشيء، ولكن الأمر سيعسر عليهم قليلا، لكن إلى الآن الأمر سهل. فشددوا على أنفسهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب ما طلب منكم هذا؟ ولكنهم شددوا على أنفسهم، واللي شدد على نفسه ما يوفق، سبحان الله العظيم، اللي شدد على نفسه من دون النظر إلى الشرع والدين، يعني الله يأمرك بشيء هو يشدد على نفسه ويفعل شيء آخر لم يؤمر به في الشرع والدين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، ليست صفراء فقط، لا، فاقع أي ناصع صاف لونها تسر الناظرين، لونها يعني ناصع الصفرة، وإذا رآه الإنسان سر ناظره بهذا اللون. أيضا شددوا على أنفسهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، يعني كأنهم الآن يظنون أنهم يزدادون عبادة لله عز وجل، ولكنهم في واقع الأمر متشددون، شددوا على أنفسهم. فقال الله عز وجل، قال الله أن موسى قال لهم إنه يقول، أي ربنا يقول لبني إسرائيل، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول أي الذلول التي أذلها وأتعبها العمل، لا ذلول أي أنها بقرة لا تعمل في الحرث وفي الزرع، لا ذلول تثير الأرض، فليس عملها إثارة الأرض، ليست من أبقار الحراثة، ولا تسقي الحرث، ليست من أبقار السعي، مسلمة أي مبرأة من العيوب والآفات الظاهرة والباطنة، لا شية فيها، لونها خالص، ليس فيها لون آخر، وإنما لونها خالص صاف ناصع. قال لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهذا تشديد عظيم جدا من بني إسرائيل على أنفسهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، جاء في شرعنا وفي ديننا ذم التشدد، يعني الإنسان عندما يفعل أشياء هو غير مطالب بها في الشرع والدين، يعني بعض الناس الله يعافينا ويجيرنا ويستر علينا عنده وسوسة عظيمة جدا، يمضي في الوضوء تقريبا قرابة الساعة من الوقت، يا فلان هذا لم نؤمر به في الشرع، لم نؤمر به في الدين. كذلك كان بني إسرائيل قد شددوا على أنفسهم هذا التشديد العظيم، الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقرة، جلسوا يفتشون عن أشياء هم لم يطلب منهم هذا الأمر أصلا. ثم أيضا بارك الله فيكم من صور التشدد، تجد أحيانا بعض الناس اللي عندهم أفكار التطرف والغلو والشدة والعياذ بالله، أفكار الخوارج، عندهم غلظة وتشدد عظيم جدا، ويتصورون أنهم يؤجرون على هذا، يعني يروح يذبح للناس ويتوقع أنه يؤجر على هذا العمل، لا، ما تؤجر على هذا العمل، بل تأثم على هذا العمل وتلقى الله عز وجل بذنوب وسيئات وأوزار. لذلك علينا دائما وأبدا أن نلتزم ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على أداء الطاعات كما يحب ربنا جل جلاله. سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين باب الجنة، قال له يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، لا تعتدي في الدعاء، لا تفصل تفاصيل لم تطالب بها في الشرع وفي الدين، وهذا حال بعض الناس، الله يهديهم والله يصلحهم ويتجاوز عنا وعنهم أجمعين. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن يسلم بما جاء في دين الله عز وجل. يعني أحيانا تكون بعض الأمور الشرعية أشياء قد الإنسان يقول كيف الله عز وجل يأمر بهذا؟ ما الواجب علينا؟ أن نقول سمعنا وأطعنا ونسلم لحكم الله عز وجل. والمسلم إذا سلم بحكم الله عز وجل ارتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء أن رجل عطس عند عبد الله بن عمر، والإنسان إذا عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. الرجل ذاك ماذا قال؟ قال الحمد لله والسلام على رسول الله. رد عليه عبد الله بن عمر قال وأنا أقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمسلم دائما وأبدا يلتزم بما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الطرف الآخر عندنا تشدد وعندنا أيضا تساهل. بعض الناس عنده تساهل في أمور متعلقة بالشرع والدين، يعني أحيانا يكون عنده حسابات مالية وفي ناس يطالبونه، بعضهم يطالب 10 دراهم و20 درهم و30 درهم، مبالغ في نظرة يسيرة جدا. يفنى رجع حقوق الناس يا ريال له 10 دراهم، ما يحتاج أني أشدد على نفسي وأتشدد وأرجع هذه 10 دراهم. نقول هذا ليس تشدد، بل هذا عملك هو التساهل والتفريط في حقوق الخلق. حتى لو كان بارك الله فيكم المبلغ 0.25 درهم أو 0.5 درهم، مدام هذا المبلغ لا يحلك لا تأخذ بارك الله فيك. بعض الناس مثلا في بعض جهات العمل إذا وجد بعض الأموال اليسيرة قام وأخذ هذا المال ووضع هذا المال في جيبه بحجة أن هذا المال مال لا يكاد يلقي له الناس أي بال، لأن الخير عظيم والربع درهم والنصف درهم لا تؤثر. فنقول هذا تساهل مذموم جدا، ما لا يحق لي لن أمد يدي عليه لو وقع ما وقع. وهذا مبدأ يتعود الإنسان ويعلم ويعود نفسه على هذا المبدأ ولا يحيد عنه أبدا، لأن هذه الأموال فيها سؤال إذا وقفنا عند الله عز وجل. كما أن الله ذم التشدد ذم أيضا تضييع الأمور وتفريط الأمور. لذلك على الإنسان أن يكون وسطا بين التشدد وبين التساهل. الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع الأمور. انظر للحياة بنظرة اعتدال، بنظرة فيها اتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسطية الطيبة، وهذه هي الوسطية المحمودة. ثم أيضا بارك الله فيكم، يعني عجائب بني إسرائيل مع الأنبياء ومع أنبيائهم ومع موسى عليه الصلاة والسلام لا تنتهي. ومع هذا موسى عليه الصلاة والسلام يلزم أمر الله، يدعوهم إلى الله بالحكم والموعظة الحسنة. أيها الأحبة الأفاضل، قد تحسن إلى أشخاص ويسيئون لك وتكرمهم فيتمردون عليك، ماذا تفعل؟ أصب أمر الله عز وجل ولا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. طبق قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، يعني اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، فإنك تكون بهذا موفقا إن شاء الله تعالى. وكثير من الناس يعني قد يسهل عليه أن يتكلم عن الصبر على الأذية، ولكن في الواقع العملي يفتقر إلى تطبيق هذا الخلق. لا، لابد أن تصبر وتتحمل وأن تتعامل مع الناس بسعة الصدر. وبعض الناس فعلا مؤذي، لكن هل الحل أنك تقابل هذا الإيذاء بأنك تغضب عليهم ويعني تقع في خصومات معهم؟ لا، وإنما عليك بارك الله فيك بالصبر والاحتساب، فإن هذا هو خلق الأنبياء. وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهؤلاء صبروا صبرا عظيما، فمن صبر وفق بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا مباركين موفقين مسددين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
فسر القرآن